أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. فطر الله تبارك وتعالى الإنسان على أن يكون سعيه لهدف، حتى قيل باستحالة أن يفعل أن يتحرك الإنسان من دون هدف، أي الإنسان ركب فطريا على أن يكون سعيه لغاية. ما في إنسان يتحرك دون أن تكون لحركته غاية. فإذا الغاية والهدف موجبة لفطرة الإنسان، ولذا تجد أن الناس يتحركون من أجل تحقيق مقاصدهم والوصول إلى أهدافهم. والناس يختلفون في هذا، هناك من يحمل هدفا اجتماعيا وآخر اقتصاديا وثالث سياسيا وهلم جرى. والله تبارك وتعالى عبر أيضا عن هذه الحقيقة بقوله تعالى: كل يعمل على شاكلته، بمعنى أن سعي الإنسان يتحقق أو يحقق ما كان يصبو إليه هذا الإنسان في دخيلة نفسه وفي وجدانه. عندما فطر الحق تبارك وتعالى الإنسان ليصل إلى أهداف وغايات، بيّن أن الهدف الأقصى والمقصد الأسمى من خلق الإنسان هو مجموعة من الأمور يمكن أن نعبر عن هذه الأمور بثلاثة أو أربعة أمور رئيسة. الأمر الأول هو العبادة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذا الأمر الأول، العبادة، هو غاية وهدف من خلق الإنسان. غير أن العبادة ليس بالمنظور الأقصر المحدود في رؤيته، بل يراد بالعبادة معناها العام، بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق من أجل أن يسير في الصراط المستقيم، أن يكون عابدا لله بالمعنيين، عابدا لله بالمعنى الخاص يعني آت بالواجبات تارك للمحرمات، وعابدا لله بالمعنى العام، بمعنى أنه يسير في الاتجاه المستقيم، لا يفعل ما يخالف ما يريده الله تبارك وتعالى. حتى أنه لبعض العلماء تعبير رائع وجميل، هذا التعبير رائع وجميل، مضمونه يقول: إذا سئلنا عن الهدف من الأمر الإلهي، الأمر النهي، لماذا الله تبارك وتعالى، يعني ما هو الغاية والهدف من أمره ومن نهيه، يقول: إن هذه الأوامر هدفها وغايتها أن يكون الإنسان آت بها على نحو قصد السبيل. تعبير فيه دقة، لكنني أريد أن أوضح هذا التعبير. قصد السبيل في معنى أن كل شخص ترى أن له توجهات، له مقاصد. فإذا سألنا مثلا الموظف شنو قصدك، يقول أنا هدفي من حركتي أن أحقق ما تصب إليه الشركة التي أنا فيها. الشركة شنو الغاية لها؟ أنا أحقق أهداف هذه الشركة. فإذا القصد السبيل بهذا المعنى. نفس الكلام نستطيع أن نقوله لما نسأل عن الغاية من إيتائنا من الإتيان بالأوامر وترك النواهي، نقول أيضا قصد السبيل، يعني الغاية هي الطاعة لله، أن تكون حركتنا في هذا الاتجاه العام الذي يؤدي بنا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هناك ممكن أن نعبر عن هذا المعنى بوجود غايات صغيرة مختصرة ومحطات في وجود الإنسان، وغاية كبيرة في حياة الإنسان وهي الوصول إلى الحق تبارك وتعالى في حركته، منذ أن يبدأ في فهم الأشياء والوصول إلى المقاصد إلى أن يختم له في حياته. هدفه وغايته الوصول إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا المعنى جاء في القرآن الكريم. المعنى الثاني أو الأمر الثاني الذي يمكن أن نعبر عنه أيضا أنه غاية وهدف للإنسان، هو الوصول إلى الله أو القرب من الله. ذات المعنى الأول أن يكون الإنسان سائرا في الصراط المستقيم. ذي المعنى الثاني ما هو؟ هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى الوصول إلى الله؟ الوصول إلى الله يمكن أن نعبر عنه بمعنيين. المعنى الأول من الوصول إلى الله أن يحظى الإنسان بدرجة معنوية. كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يسعى للوصول إلى درجة. شوف الموظف عندما يعمل كادحا تسأله يقول حتى أتسلق في هذا السلم الوظيفي إلى أن أصل إلى الدرجة الممتازة في سلم الوظيفي. هكذا أيضا الحال في الجانب المعنوي. الهدف من الخالق هو أن يصل الإنسان إلى الوصول إلى الله، بمعنى أن يحظى بدرجة من القرب إلى الله عالية كبيرة. ولعل ما جاء في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يشير إلى هذا المعنى، لكن الحديث القدسي يوضح هذا المعنى بنحو أجل. لاحظوا هذا الحديث: خلقت الأشياء لأجلك. الله تبارك وتعالى خلق الخلق من أجل الإنسان. كل ما نرى في هذا العالم من وجودات الهدف من إيجادها أن تصب في مصلحة الإنسان، غير أن هذه الأشياء إما أن تصب في مصلحة الإنسان بنحو مباشر مثل إنشاقه للأكسجين، شرب للماء، تناول للطعام، هذه الأشياء تصب في مصلحته بنحو مباشر. في أمور أخرى الله تبارك وتعالى خلقها لمصلحة الإنسان لكنها تصب في مصلحته بنحو غير مباشر، النهاية تكون في مصلحته، إما في مصلحته فردية يعني ترجع إليه بمصلحة فردية، أو بمصلحته الاجتماعية، أو أيضا حتى في صالحه المعنوي. إذن هذا الحديث خلقت الأشياء لأجلك. ثم أيضا ماذا يقول الشق الثاني من الحديث؟ وخلقتك لأجلك. أيضا أنا خلقتك أيها الإنسان من أجل غاية. ما هي الغاية؟ أن تصل إلي. الغاية من الخلق هي الوصول إلى الله. طبعا هذه الغاية ممكن أيضا أن نعبر عنها بتعبير ثاني. الحظوة بالرتبة أيضا لها تعبير ثاني، يعني ممكن أن نعبر عن قرب من الله يلازمه شيء ثاني، يعني الوصول إلى درجة في جنات النعيم لا تتاح له إلا من خلال سعيه جهده جهده الذي يقدمه. إذن هناك هدف من خلق الخالق، وهو كما عبر عنه الحديث القدسي أن يكون من أجل الله. عندما نقول من أجل الله، من البين الواضح أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الخلق، الله غني بذاته. لكن لما يقول لأجلي، انتبه، يعني أنا خلقتك لهدف. الله لا يمكن أن يعمل عبثا، خلقتك لهدف، الهدف هذا لا يرجع لصالحي وإنما يرجع لصالحه، لكن الصالح لك أن تصل إلى قربي. مثل إذا عبر مثلا أحد الآباء المقتدرين أو أحد الرؤساء بمن يرأسه، يقول لهم في هذا التعبير: إنما أفعل هذه الأشياء لكم من أجل إيصالكم إلى الاقتراب مني، الاقتراب مني، لا لكونه يحتاج إليه. طبعا ولله المثل الأعلى، لكن نحن نقرب الصورة لهذا المعنى. إذن التعبير الإلهي: خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، يراد به كلا المعنيين. المعنى الأول أن يصل الإنسان إلى القرب من الله، والمعنى الثاني أن يحظى بدرجة في جنات النعيم. قال الله تبارك وتعالى: وما منا إلا له أوله، تعبير الآية، وما منا إلا له أوله، الآن لا أتذكر الآية من نحو الدقيق، إلا وله مقام معلوم، تعبير دقيق، أي كل إنسان له درجة تختص به لا يشاركها، لا يشاركه فيها غيره، ولعل هذا ما يعبر عنه بالبصمة الشخصية له في عالم الآخرة. كما أن للإنسان بصمة ووجود خاص به في هذه الحياة الدنيا، أيضا له بصمة ودرجة تختص به لا يشاركه فيها غيره في عالم الآخرة. طبعا إذا فقهنا هذين المعنيين، نجي الآن إلى حركة الإنسان في سلمه التكامل. المنظور النظرية الإسلامية تختلف عن سائر النظريات، أي بأن الله تبارك وتعالى جعل كل حركة موصلة إلى الله، لكن بشرط أن يكون الهدف واضح، أن تكون الرؤية غاية الوضوح والسعي من أجل الوصول إلى ذلكم الهدف. لاحظوا التعبير القرآني، وهو المقصد الثالث أو المحور الثالث الذي نريد أن نفصح عنه وأن يكون غاية الخلق. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التعبير غاية الدقة، يجمع بين حركة الإنسان في عالم المادة وأيضا حركة الإنسان في العالم المعنوي. الحركة في عالم المادة عبر عنه بالتقلب، بأن الإنسان من طبيعته أن يسعى متجرا في هذه الحياة الدنيا، متجر من كل الناس، الإنسان يهدف أن يربح في هذه الحياة الدنيا، لكن من أجل مصاديق الربح تجارة، بيع وشراء. طيب المؤمن هل معنى أن إيمانه وسعيه إلى الله يعزله عن هذه الحركة في عالم المادة، أو بالعكس يجعله جادا في حركته في عالم المادة؟ التعبير القرآني يبين جدية الإنسان في عالم المادة. لاحظوا: رجال لا تلهيهم تجارة، يعني هؤلاء يتجرون بطبيعتهم، ماذا يتجرون؟ عندهم سعي في الجانب المادي ولا بيع. التجارة هذه مفهوم عام يشمل حتى كراية الإنسان لنفسه، الجانب يعني اللي احنا نعبر عنه في هذا في عصرنا الحاضر الوظيفة. إنسان الموظف هو ماذا؟ يقوم بالتجارة، لكن عندنا أيضا ماذا؟ بيع بنحو خاص، اللي هو التجارة الخاصة، اللي هي التقلبات التجارية الخاصة. كلا المعنيين عبر عنهم القرآن، تجارة بالمعنى العام اللي يشمل الوظيفة، أو تجارة بالمعنى الخاص اللي فيها صفقات بيع وشراء. كلا المعنيين لا يمنعان الإنسان عن ماذا؟ عن أن تكون حركته لله تبارك وتعالى، تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أي ذكر أعظم الذكر؟ وإقام الصلاة، إما أن يذكر الله بنحو عام، يعني ذاكر له بأنه عندما يبيع يشتري يتجر موظف يراعي القانون. تلك الوظيفة لا تلهيه عن مراعاة القانون الإلهي، وأيضا ماذا؟ الصفقات التجارية أيضا لا تلهيه عن مراعاة القانون الإلهي، لأن الذكر هنا لله مو فقط بمعنى أن يقول سبحان الله والحمد لله كما جاء في بعض الروايات، هذا من الذكر، لكن الذكر بالمعنى الأعم، بمعنى يتذكر بأنه مسؤول أمام الله في حركته، واللي عبرنا عنه بقصد السبيل، حركته حركة على ضوء قانون إلهي بحيث ما ينعزل عن هذا القانون، لتكون هذه الحركة تجعله في هذا المسار القانوني العام، ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة أيضا بالمعنى الخاص، أما أن يذكر الله بالمعنى العام فهو على ذكر دائم بقلبه بحيث لا يخرج عن القانون، أو الذكر الخاص بأنه يقيم الصلاة. معاك هذه الحركة ما تجعل سعيه المادي التجارة والبيع عنده من أجل الهدف التجاري، كما نعبر يعبرون في هذه الأيام بعضهم الهدف منه زيادة الرصيد، وليس الهدف من تقديم خدمة. في أناس من التجار يحاول أن يزيد أرصدته، بس عنده غاية، يقول له شو الغاية أيضا في زيادة رصيدك المادي؟ يقول حتما سأقوم بخدمة، أقدم للمجتمع خدمة. هذا نسميه شنو؟ ولذلك لاحظوا ماذا يعبر القرآن، وإيتاء الزكاة، يعني عند إسهام في الإنفاق. طبعا لما يأتي تعبير الزكاة في القرآن الكريم لا يراد به الزكاة المفروضة، الزكاة في القرآن الكريم معناها ماذا؟ الإنفاق في سبيل الله بنحو عام، هذا التعبير القرآن. ولذلك تجدون لفظ الصلاة، لفظ الزكاة شرع قبل تشريع الزكاة بمعناها الخاص، يعني بمعنى إنفاق المال في سبيل الله حتى يشمل الخمس. لفظة الزكاة بمعنى العام أيضا تشمل الخمس، لأن أي إنفاق في سبيل الله هو زكاة. وحتى في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة لتطهرهم، بهذا المعنى إنفاق في حرب، بناء مساكن للفقراء، أي عمل يقوم به الإنسان من الإنفاق في سبيل الله هو زكاة بهذا المعنى. ولذلك لاحظوا هذه الآية من غرر آيات القرآن الكريم التي تبين النسعة للإنسان في حياتين المادية والمعنوية بإيضاح وشرح للأهداف، بأنك فادح تاجر عند صفقات، لكن عند أهداف من أهدافه أن تكون تجارته كآلة في الوصول إلى أهدافه، يعني مو غاية هذه التجارة بذاتها، يتجر ليزداد رصيده فقط، وإنما يتجر للوصول إلى أهداف عند تحقيق أهداف. وإيتاء الزكاة ليش؟ لأن فيما وراء هذه الحياة الدنيا هناك عالم آخر ينتظره، وهو محاسب في ذلك العالم، وسينال الدرجة التي يستحقها من خلال حساب دقيق. ولذلك لنلحظ الآية، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم حساب، والحساب دقيق وعسير، بحيث ماذا؟ القلب يزيغ يتقلب عما هو عليه. عندما يسأل الإنسان بهذا السؤال الحثير ليفصح عن أن هذه حركة، هذه الحركة كانت من أجل الوصول إلى أهداف إلهية بالنحو العام اللي عبرنا عنه على نحو قصد السبيل، يعني هو سار في الاتجاه العام والغاية التي من أجلها خلق، أو سار لا لتحقيق أهداف خاصة تتنافى مع تلك الغاية العامة. نعم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بعدها مباشرة ليجزيهم الله، هناك جزاء لهذه الحركة، يعني كل حركة وسكون يقوم به الإنسان ستترتب عليه بنحو دقيق الجزاء الأوفى، أن كل إنسان ينال جزاء. ولذلك تشوفون هذا قانون عام حتى يعني يشمل الأنبياء والرسل والأئمة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، احنا ونطعمكم مثل ما يعمل أصحاب الدنيا، نريدكم تشكرون لنا، يعني تسبحون وتحمدون لنا، نحن الغاية هي أن نرتفع في أنظاركم درجة، لا إنما نطعمكم حصر، يعني عندنا هدف غائي. طبعا من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، بس مو الهدف أن أنفق حتى يقال فلان قدم، الهدف هو أن أصل إلى الله تبارك وتعالى. هذه الغاية في المنظور الإسلامي جد هامة، بمعنى أن تجعل حركة الإنسان منسجمة وسيادية في كل مفردة من مفردات الحياة، ينظر إليك عند غاية من النظر، عند غاية من سعيه، يخطو أي خطوة في أي اتجاه يرتب عليها أثر بنحو أوتوماتيكي، لأنه يتذكر معنى العبادة، يتذكر أنه خلق لأجل الله، ويتذكر أن هناك هدف وغاية وهو حساب دقيق تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.